ومن مسند الإمام أحمد أظهر الله لنا ولكم جميع المسلمين لا نزال في المجلد الرابع طبعة شعيب الصفحة 23 و200 وعلى الطبعة القديمة المجلد الأول صفحة 266 قال الإمام أحمد ظهر الله لنا وله المسلمين حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السير قال حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرام أي وهو محرم. قال المعلقون إسناد حسن وهو في سيرة ابن هشام في المجلد الرابع منها صفحة 14 عن ابن إسحاق وزاد وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب أخرجه ابن حبان والطحاوي وذكره البخاري في صحيحه معلقا عن ابن إسحاق به ولفظه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء ولكن قد مر عليكم أنه شاذ وأن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أحل من عمرته وأنه كان حلالا وقال حدثنا حسين يعني ابن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن حكم عن ابن جبير وهو سعيد عن ابن عباس أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل وقفته راحلته وهو مسلم فقال كفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيلا فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي أو وهو يهم والحديث متفق عليه فكل من مات محرما بحج او عمره من الرجال هذا حكمه يعصر بماء وسدر ولا يستعمل معه الكافر لانه محرم قال وكفنوه في ثوبيه الإزار والرداء ولا تغطوا رأسه عند مسلم ولا وجهه ولا تمسوه طيلا لأنه مسلم ينتقل الحكم معه كما كان حيا ينتقد الحكم معه ميتا الحي المحرم لا يعطي راسه وكذلك إذا مات محرما الحي المحرم لا يتطير وكذلك إذا مات محرما. والمرأة المحرمة تؤثر إذا ماتت في إحرامها تؤثر بنائم سدر وتجنب الطيب تجنب الطيب والبرقع كذلك تجنب والصادين لكنها تستر كاملا. قال ابن احمد حدثنا اسود قال حدثنا اسرائيل باسناده الا انه قال ولا صوت ولا هذه بس عند مسلم لا صوت راسه متفق عليه ولا صوت وجهه عند مسلم. واحمد اخرج الروايتين وقال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة لا هجرة يقول بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنكرتم فانفروا. حديث صحيح. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لأنها صارت دار إسلام وإلا فالهجرة باقية إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله وينوي الجهاد إذا لم يجاهد ينوي الجهاد الأعداء والمشركين وإذا استنفرتم فانفروا إذا قدر منكم النفع في الجهاد في سبيل الله تفعلوا. وقال حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن الحسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي شك سعيد ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال إسناده قوي على شرط مسلم رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن حسين فهم رجال مسلم وزهير هو ابن معاوية أبو خيثمة النسائي. وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ والطبراني وسيأتي. قال قوله وعلمه التأويل قال السندي المراد بالتأويل تأويل القرآن فكان يسمى بحرا وترجمان القرآن. استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس هذا تعالى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وفعلا صار فقيها ومفسرا وعالما ومحدثا. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو أعظم ولد العباس. ولا شك أن الفقه الدين خير له من الدنيا وما فيها. هذا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يخدمه ويعينه، وكان بعض الأحيان ينام عنده في بيت ميمونة، وميمونة خالة ابن عمه، وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يصلي يقوم ابن عباس مع الرسول يتوضأ من مكان ما توضأ ويصلي إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان ربما قرب للرسول السواك أو إداوة الماء فيقول: من فعل هذا؟ فيقول: ابن عباس أنا. فرأوا حريصا على الخير وعلى العمل الصالح وعلى العلم وعلى الفوائد، فلهذا خصه بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في بعض الروايات: علمه الكتاب، يعني القرآن، قراءة وأحكاما. قال: فكان يسمى بحرا وترجمان القرآن. ولما سألته عائشة رضي الله عنها: أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعنه غسيل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقيل له: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فانظر إلى أي شيء عند الذهب، ما قال الذهب. الذهب: تملئين ساعديك وأذنيك وحلقك وصدرك، ما قال هذا. ولا الفلوس ولا المال ولا الفلل ولا المزارع والحدائق ولا الأبقار والأغنام، وإنما علم هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أولا التوسل إلى الله باسمه العفو، قدمه بين يدي الدعاء: اللهم إنك عفو. ثم ذكر الصفة الكريمة وهي تحب العفو، وصف ربه بأنه يحب العفو، وسمى ربه بهذا الاسم الكريم: إنك عفو. ثم بعد التوسل إلى الله بهذا الاسم الكريم وبهذه الصفة الكريمة جاء الطلب وجاء الدعاء: فاعف عني. لمحو الذنوب وتكفير السيئات والزلات، امحها عني. وهذا والله خير للعبد من الدنيا وما فيها. ماذا تريد في الدنيا وأنت محمل أثقال الذنوب؟ لا شيء. لكن إذا غفر الله ذنوبك كنت مستحقا لدخول الجنات، وأما الدنيا فهي مثل الثقالة للسفينة. السفينة إذا نزلوا الثقالة حبستها في مكانها ولم تستطع أن تتحرك إلا حول نفسها، هذه الثقالة. فثقالة السفينة كذلك فقال في الدنيا كلما توسعت فيها صار عليك فقالة ترشيك في مكانك، لا تجعلك تنطلق إلى الأعمال الصالحة، إلى العلم، إلى الأعمال الطيبة، إلى الدعوة إلى الله، إلى الحج، إلى العمرة، إلى حضور حلقات العلم. يكون عنده دكان مثلا مترين في مترين في المطراق مثلا، ومعلق فيها خرق، هذا الخرق اللي يسموها ملابس أو قماش، فيها خرق، هذا المترين في المترين فقال عنده خرق، ما عنده حتى ذهب، حتى لو كان ذهب هل الزاد ينفع إذا مات؟ وضال عليه إذا لم يستقل فيه، هذه خرق، وإلا خردوات ما يسمون هذه الخردوات، تسانيس وجرابية ومن هذا القبيل، خلص فقال عبر الدرس قال أنا مشغول، خلص على الجمعة والجماعة قال أنا مشغول، إلا من رحم الله منهم. بل بعضهم ينادى للصلاة ولا يغلق، تقام الصلاة ولا يغلق المحل إلا من رحم الله. فالدنيا فقالة، فاهتموا بهذا الدعاء: اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وتدعو به أيضا لأولادك: اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فكان عليهم الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء عن أنس في الصحيحين. كان يكثر من هذا الدعاء، إما أنه يدعو به منفردا، وإما أنه يضمه إلى جملة دعائه، لأنه يعتبر من جوامع الدعاء، يعتبر هذا الدعاء من جوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته وتشهده بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم يسلم على إثره. هذا الدعاء أيضا حافظ عليه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأيضا تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا كله في آخر التشهد. سأتون إن شاء الله معكم في الدروس بتفسير ابن كثير، أفضل إن شاء الله نتابع القراءة فيه، وننظر أيضا الفرق بين النسخ، الفرق بين النسخ، فهذا بيده نسخة وهذا بيده نسخة. في سورة الأعراف آية 85، سورة الأعراف الآية 85، يقول الأخ الإمام السفاريني ذكر الناشر لكتابه العقيدة السفارينية لشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن له مؤلف بعنوان قرع السياط في قمع أهل اللواط. قرع السياط في قمع أهل اللواط، والله أعلم أين هو. هذه نسخة عنوانها الجريمة الخلقية، عمل قوم لوط، الأضرار، سبل الوقاية والعلاج، خاص بالشباب. يا عم، المؤلف محمد بن إبراهيم الحمد، ما شاء الله. يقول هل تنصح الرجل العامي بشراء كتاب سير أعلام النبلاء؟ تعلم من سير كذا مختصر، كان كم مجلد هذا من سير؟ من سير أعلام النبلاء كم مجلد؟ إذا كان مجلد واحد نعم، عندما مجلد واحد نعم 400 مجلدات كم؟ 14 الأصل 23، يعني الاختصار قليل فيه. يمكن ناخذ كم مجلد مجلدين، ناخذ خلاصة، لأن العامي لو يأخذ الكتب التي أهم من هذا أحسن. أحسن طيب يا رحمة الله. يقول يوجد كتاب بعنوان الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، فتاوى علماء البلد الحرام، حيث يوجد فيه 2000 صفحة، الكتاب كبير إن شاء الله. طيب لا تفضل. طيب إن شاء الله هذا الكتاب هذا. نعم، من أجل ماذا؟ من أجل الكتاب المصحف. استحفظ. يقول الأخ الشيخ عبد العزيز البرائي شريط في الزنا واللواط ممتاز جدا. أحسن، بارك الله فيك وجزاه الله خيرا. يقول والشيخ الإمام كذلك له شريط في حريم اللواط، ما شاء الله. كتاب شرح العقيدة السفارينية ممكن غدا نأتي به بالفائدة إن شاء الله. الكلام فيه واسع. يقول الأخ مؤلفات ورسائل في مسألة اللواط. رسالة حكم اللواط للإمام أو للحافظ الذهبي رحمه الله. جزء فيه ذم اللواط لابن أبي الدنيا رحمه الله. رسالة قمع السياط لأهل اللواط للسفاريني الحنبلي رحمه الله. كتاب خطر جريمة اللواط والتحذير من العادة السرية وأحكامها وأحكامها وأضرارها الاجتماعية والصحية لعبد الله الغماري المعرمي. عبد الله الغماري المعرمي الذي يظهر أنه عليه معاقب يعني غيره أولى منه. طيب إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.